أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. تساءلنا معكم في الحلقة الماضية حول دعوى أن هناك من الانتظار ما هو سلبي، ويقصدون من هذا المعنى أن يكون الانتظار مدعاة للسكون والركود وعدم التغير. البعض يتصور أن الانتظار هو مخدر للمجتمع، يجره عن التغيير. فقد يدعي البعض، أو قد يتصور البعض، أن مسألة الانتظار تدعو الإنسان إلى عدم التغيير. سؤالنا: هل هناك انتظار سلبي وآخر إيجابي، أو أن الانتظار كله إيجابي؟ حتى نعرف الجواب عن هذه المسألة لابد أن نلفت أنظاركم الكريمة إلى مسألة تتعلق بالانتظار، وهي أن الانتظار مفهوم له مراتب متعددة، والإنسان ربما يصل إلى مرتبة من مراتب الانتظار، وبالتكامل وبالتزام منهج المنتظرين يمكن أن يصعد إلى مرتبة أخرى. وهذه المسألة نظير ما ورد في الإيمان، من أن الإيمان أيضا له درجات متعددة وليس على مرتبة واحدة يصل إليها الإنسان. فقد ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث له يتكلم مع رجل اسمه عبد العزيز القراطيسي، يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 10. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. فالإيمان درجات. الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية يقول أن الإيمان 10 درجات. الانتظار مفهوما وتطبيقا شبيه بمسألة الإيمان. الانتظار له مراتب متعددة، في مرتبة من المراتب ربما يكون الإنسان منتظرا وليس عنده ما يقدمه إلا الدعاء. هل يمكن أن ندعي أن الرجل الكبير أو أن الإمرأة العجوز التي لا تستطيع أن تحرك ساكنا، رجل أو إمرأة يجلسون في البيت لا يستطيعون أن يحملوا السيف، لا يستطيعون أن يقاتلوا، ليس عندهم من الإمكانيات ما يوفر لهم قضية التغيير مثلا الدولي وما شابه، هؤلاء إذا لم يكن عندهم إلا الدعاء، هل يمكن أن نعتبر هؤلاء خارجين عن مسألة الانتظار؟ لا، لا يمكن هذا. وبعبارة بسيطة حتى تتضح المسألة لكم بوضوح أكثر، نقول أن انتظار كل شخص بحسبه. الإنسان إذا كان يمكنه أن يغير من نظام دولة، بل نقول إذا أمكنه أن يغير العالم نحو الشيء الأفضل، فيكون منتظرا بمعنى الكلمة إذا قام بهذا التغيير. لكن إنسان آخر ربما لا يستطيع أن يقدم هذا الشيء، فله مثلا أن يكون منتظرا ممهدا من موقعه الذي يستطيع أن يتفاعل معه. فالطبيب مثلا يكون منتظرا في مهنته في طبه، المعلم يمكن أن يكون منتظرا وممهدا من خلال تدريسه للطلاب وتعليمهم الفضائل والإسلام. وكل إنسان له مجال يمكن من خلاله أن يكون منتظرا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وكذلك الإنسان الذي لا يستطيع أن يقدم أي شيء إلا مثلا أن يجلس في بيته ويرفع يديه بالدعاء متوسلا إلى الله عز وجل بأن يعجل بفرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا أيضا يدخل في سلك المنتظرين. إذن الانتظار كله إيجابي، ليس عندنا انتظار سلبي. أصلا هذه الكلمة كلمة انتظار سلبي لم ترد في الروايات الشريفة، إنما هي اصطلاح بعض اصطلحه على من لا يقدم شيئا عمليا لقضية التمهيد للإمام المهدي صلوات الله عليه. فالانتظار كله إيجابي، لكنه يختلف من شخص لآخر، كل بحسبه. مطلوب من المؤمن أن يقوم بالتمهيد في المساحة التي أتيحت له، لا أن يكون جالسا من دون أن يقدم شيء للدين. كل واحد منا لابد أن يعمل على التمهيد لظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه. فالانتظار كله إيجابي، نعم هذه لابد أن نلفت الأنظار إليها. البعض يتصور أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حيث ورد في الروايات الشريفة أنه لا يظهر إلا بعد أن تمتلئ الأرض بالجور والظلم، فيقول البعض أنه حتى نعجل بظهور الإمام المهدي لابد أن ننشر الفساد. نشرنا للفساد لا يكون إلا في طريق التمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه. هذه نظرية خاطئة، هذه نظرية غير مقبولة. لا يطاع الله من حيث يعصى. أنا كيف أمهد للإمام صلوات الله عليه من خلال نشر الرذيلة والفساد؟ القرآن الكريم يحرم على المؤمنين أن ينشروا الفاحشة، أن يتعاونوا في نشر الفاحشة، هذا لا يجوز للمؤمنين. فكيف بنا إذا اعتبرنا، أو كيف بالبعض إذا اعتبر أن نشر الفساد هو واحدة من طرق التمهيد؟ هذه الطريقة خاطئة. الإنسان إذا كان عنده هكذا تفكير، هذا يمكن أن نسميه بالانتظار السلبي، الانتظار الذي يعمل على عكس المطلوب. فإذن الانتظار كله إيجابي، الانتظار بمعناه الصحيح الذي إن شاء الله سنبينه لكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذا الانتظار كله إيجابي، يختلف من شخص لشخص حسب مرتبته، حسب الإمكانات المتاحة له. لا يمكن أن نقول لشخص لا يستطيع أن يغير شيئا من الواقع أن نقول عليه أنه هذا ليس منتظر، إذا التزم بالمنهج المتاح له. كل شخص له طريقة للتمهيد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لا يمكن أن نقول أن هناك انتظار إيجابي وانتظار سلبي، الانتظار كله إيجابي، والانتظار بعبارة بسيطة هو بمعنى التمهيد لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدعو كل واحد منا إلى أن يعمل حسب طاقته وحسب الإمكانات المتاحة له في الدعوة للإمام صلوات الله عليه، في التمهيد لظهور الإمام، في توسعة رقعة الصالحين الذين سيكونون عونا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في قضيته الإنسانية. يبقى هنا سؤال، بعض الروايات الشريفة استدل بها البعض، ذكرها البعض، تدعو بظاهرها أو للوهلة الأولى عندما نقرأها تدعو إلى الركود، إلى عدم التحرك، إلى السكون. هذه الروايات ماذا نصنع بها؟ البعض استدل بمثل هذه الروايات، مثلا ورد في رواية كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس هو شبيه بالحارس، الشخص الذي يجلس في بيته ولا يخرج منه يقال عنه حلس. كونوا أحلاس بيوتكم، في رواية أخرى البدوا ما البدنا. كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها، كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا. هذه ألسنة متعددة لروايات عديدة وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم. الإنسان عندما يقرأ هكذا روايات ربما يبدو له أنه أنا لا أتدخل بالواقع، حتى إذا كنت أستطيع أن أغير شيئا من الواقع أنا لا أتدخل به، أبقى جالسا في بيتي لا أتدخل، كل إنسان يعمل حسب ما يشتهي، حتى إذا استطعت أن أأمر بالمعروف أن أنهى عن المنكر أن أغير واقعا فاسدا أنا لا أتدخل بهذا الشيء. الروايات هكذا تقول. البعض قد يبدو له من هذه الروايات وأمثالها أنه لا يتحرك، أنه لا يجوز له أن يتحرك نحو التغيير نحو هداية الناس. هذه الروايات هل تقبل بهذا المعنى؟ هذه الروايات هل يمكن أن نقبلها بهذه الصورة؟ هذه الروايات كيف نجيب عنها؟ في الحقيقة هذه الروايات لا يمكن أن نقبلها على علاتها، باعتبار أن هذه الروايات مقتطعة، يعني لم تطرح الرواية بطولها، بل طرح منها شيء وقصد منها شيء لم يكن هو المراد من صدورها من أصل صدورها. وحتى يتضح الجواب نذكر عدة نقاط في هذه المسألة. أولا، هذا الفهم الذي طرحناه لكم قبل الفاصل قبل قليل، هذا الفهم في الحقيقة أريد منه بصورة مباشرة مقصودة أو غير مقصودة أنا لا أعلم، أريد منه إلغاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا الرواية تقول لا تتدخلوا بأي شيء، أنا أقول ما لي علاقة، أنت تقول ما لك علاقة، بالنتيجة الناس بعد لما نرى شخصا على خطأ على باطل أنا لا أتدخل، أنا لا أتدخل في هذه المسألة. الرواية قالت هذا، كفوا ألسنتكم، وهذا سينتج بعد فترة من تطبيق هذه الألسنة سينتج أن كل شخص يعمل ما يشاء ولا يجد له رادعا من المسلمين، وأكيد هذه المقبولة إسلاميا. القرآن الكريم اعتبر أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خير الأمم بأي اعتبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يذكر بعد هذه الكلمة القرآن شيء ربما نفهم منه التعليل، لماذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السبب الذي جعل أمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خير أمة أخرجت للناس. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فعل بطريقة صحيحة سينتج الإيمان بالله وتؤمنون بالله. فإذا يكفينا في الرد على مثل هذا الكلام أن هذا الكلام يدعو الناس إلى ترك مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الواضح جدا أن الإسلام لا يقبل بهذا الشيء. هذا أولا. ثانيا، وهذا أشرت له في بداية كلامي، ثانيا من الأساليب الملتوية التي يستخدمها المغرضون من أجل إثبات مدعياتهم الباطلة ومن أجل إخفاء الأمر وتشويش الحقيقة على الناس هو أنهم إذا جاءوا لرواية ما لا يذكرون الرواية من بدايتها إلى نهايتها، ولا يذكرون الأمور الموضوعية التي كانت تدور حولها الرواية أو كانت تدور حول الرواية، يقتطعون قسما من الرواية ويعتبرونه محل شاهد لما يريدون إثباته. هذه المسألة طبعا غير مقبولة لا بالطريقة النقد ولا شرعا ولا عقلا. هذه الروايات التي ذكرتها لكم، ذكرت بعض ألسنتها لكم، قد فعل فيها هذا الفعل، اقتطعوها من محتوى عام، وأريد من هذا الاقتطاع الاستدلال على أنه نجلس في بيوتنا لا نتدخل في تغيير الواقع. ولكن إذا رجعنا إلى الرواية كاملة نجد لا المسألة تختلف، نجد أن هذه الروايات صدرت في ظروف خاصة، هذه الظروف هي التي تبين لنا السبب الذي دعا أهل البيت صلوات الله عليهم إلى أن يأمرون شيعتهم بأن يجلسوا في بيوتهم وأن يكونوا أحلاس بيوتهم. لنقرأ بعض هذه الروايات. مثلا ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم. هذه الكلمة هي التي استخدمها البعض والتي طرحتها عليكم في بداية كلامي، لكن التفتوا إلى تكملة الرواية. يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ويصيب العامة، ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا. هذا الذيل، ذيل الرواية، يكشف لنا عن أن هذه الرواية صدرت في زمن تحرك الزيدية ضد الدولة الحاكمة في ذلك الوقت. الإمام الصادق عليه السلام كان يعلم بأن حركة الزيدية، رغم أن زيد بن علي، هذه كلمة نجعلها بين قوسين، زيد بن علي هذا الرجل عظيم ترضى وترحم عليه الإمام الصادق عليه السلام وقال رحم الله عمي زيدا، وجاهد في سبيل الله بحق، ولكن هذه الحركة رغم أنها حق، الإمام الصادق عليه السلام كان يعلم بأنها ستنتهي إلى الفشل وإلى قتل أتباعها. لذلك التحرك الذي حصل بعد زيد بن علي، حركة الزيدية، الإمام الصادق كان يقول لا تشتركوا فيها لأن نهايتها هي قتل الشيعة، لأنها تعطي مجالا للحكام الظالمين وعذرا لمتابعة الشيعة وقتلهم. في ذلك الظرف صدرت هذه الرواية من الإمام الصادق صلوات الله عليه. ليس في كل وقت مطلوب منا أن نكف ألسنتنا وأن نلزم بيوتنا، ليس هذا هو المطلوب. في ذلك الظرف، في ظرف تحرك الزيدية، صدرت مثل هذه الرواية. فلا يصح لنا، أمانة النقل لا تسمح لنا أن نقتطع هذه الرواية في صدرها ونعلنها على أن الإمام الصادق يدعونا إلى أن لا نتحرك وأن نلزم بيوتنا. صدرت في ظرف تحرك الزيدية. هذا نموذج من هذه الروايات. نموذج آخر عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان، فقلنا: ما ترى في هذا التحرك، هذه الثورة، ماذا ترى يا مولانا؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: اجلسوا في بيوتكم، فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح. هذه اجلسوا في بيوتكم، أبان وأبو بكر الحضرمي سألا عن الرايات السود التي ظهرت بخراسان في ذلك الوقت، في وقت الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام قال: هذه الحركة حيث أننا لم تروا رجلا منا قد تدخل فيها، فلا تتدخلوا فيها أيضا أنتم، اجلسوا في بيوتكم، لكن إذا رأيتمونا، نحن أهل البيت، تحركنا لا تتوقفوا، بل استعجلوا، انهدوا إلينا بالسلاح، بادروا إلينا بالسلاح. فهذه الرواية واضحة جدا أن التحرك إذا كان من أجل أهل البيت وبتدخل رجل من أهل البيت صلوات الله عليهم فهو تدخل مطلوب. رواية ثالثة عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، فإن أمركم ليس به خفاء، ألا إنها آية من الله عز وجل ليست من الناس، ألا إنها أضواء من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجر، أتعرفون الصبح فإنها كالصبح ليس بها خفاء. هذه الرواية واضحة جدا تبين لنا أن أمر أهل البيت واضح جدا لا خفاء فيه. الخلاصة من كل هذا أن مثل هذه الروايات خلاصتها، نتيجتها هو التالي: أولا تدعونا إلى عدم الانخراط في الحركات المنحرفة والضالة، هذا أولا. ثانيا في نفس هذا الوقت تدعونا إلى أن نهيئ أنفسنا إذا رأينا رجلا من أهل البيت صلوات الله عليهم أن نقوم معه، وثالثا هي تبين لنا أن أمر أهل البيت واضح جدا لا خفاء فيه. فإذا جاءت حركة فيها خفاء فيها تشويش لابد أن نقف بعيدا عنها حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا بالنسبة لهذه الروايات. يبقى تساؤل كثير من الشيعة، كثير من المنتظرين للإمام المهدي يسألون هذا السؤال، أنه كيف أكون منتظرا حقيقيا؟ وسؤال قبله، ما هو المعنى الصحيح للانتظار؟ إذن لدينا سؤالان. السؤال الأول، ما هو المعنى الصحيح للانتظار الذي أراده منا أهل البيت صلوات الله عليهم؟ السؤال الثاني، كيف أكون منتظرا حقيقيا؟ هل هناك منهج عملي وضحه لنا أهل البيت والدين لنكون منتظرين حقيقيين؟ هذان السؤالان سنجيب عنهما إن شاء الله في حلقات مقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.